الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. عقد رحمه الله الإمام المجدد هذه ترجمة لحماية حمى التوحيد مما ينافي كماله من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الثناء والمديح، فإنه لربما أفضى هذا الثناء وهذا المديح إلى ما لا تحمد عاقبته من الغلو فيه، ذلك أنه هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام ويقع من الجهال مثل هذا، ولا سيما من كان حديث عهد بإسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه. فعقد المصنف رحمه الله هذه ترجمة لهذا المعنى، لحماية حمى التوحيد عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الألفاظ، في مقام الثناء عليه، في مقام مديحه. وسبق لنا نظير هذه الترجمة، فإنه رحمه الله عقد في صدر الكتاب ترجمة شبيهة بها، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد، وهنا قال حمى التوحيد، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأولى في ظن الترجمة السالفة إنما هي في حماية جناب التوحيد في مقام الأفعال التي تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، كدعائه أو تكرار زيارته على غير وجه مشروع أو نحو هذا، فتلك الترجمة إنما هي في الأفعال مما يكون غلوا به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عند قبره. أما هذه الترجمة فإنها في الأقوال، في الثناء وفي الإطراء وفي المديح في حياته، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا يفضي إلى الغلو، فكلا الترجمتين في النهي عن هذا الباب، باب الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فالأولى في مقام الأفعال وهذه في مقام الأقوال. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
نعم، رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به للترجمة، هو دليله بالترجمة، أورده ليستدل به للنهي عن الغلو فيه في مقام الثناء عليه، ولو كان حقا هذا الثناء، لئلا يفضي إلى الغلو. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الوفد حين أثنوا عليه، حين قالوا له: أنت خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ودل على أنه كره هذا عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد البشر وخير البشر كما قال في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فدل هذا على أن الخشية من هذا الإطراء هو ما يكون من الغلو فيه، لأن هؤلاء ربما كانوا على عهد قريب في الإسلام فخشي عليهم الغلو عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم، ثنى بهذا الحديث حديث أنس لذكر العلة، علة النهي، لما استدل للترجمة بحديث ابن الشخير السالف ثنى بحديث أنس لحكاية علة النهي، وهي خشية أن يرفع فوق منزلته، قال: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، بلفظ قال: فقولوا محمد رسول الله، فدل على أن هذه هي العلة، هي خشية أن يرفع فوق منزلته التي أنزل إياها، وهي الرسالة والعبودية. فظهر لنا أن وجه التحريم أو النهي هنا هي الخشية، خشية ما يقع في القلب من جراء هذا الإطراء له عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مظنة في مقامه عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. وهكذا يقال في الصالح وفي الولي، لأن هذا من مظنة الغلو في هذا المخلوق. وهكذا إذا كان رئيسا وأفضى إلى التعاظم في قلبه كذلك هذا ينهى عنه، إذا أفضى إلى تعاظمه في قلبه. الشاهد أن علة النهي هي الخشية، خشية الإطراء أو خشية الغلو في هذا المخلوق، أما إذا انتهت العلة فلا حرج، هذا هو الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله في إطلاق هذه اللفظة أو هذا الوصف في حق المخلوق. إذا خشيت هذه العلة في المخلوق كأن يكون وليا أو عالما أو نحو ذلك، وخشي من هذا اللفظ أو من هذا الوصف أن يؤدي إلى الغلو في هذا المخلوق، إلى التبرك به، إلى دعائه أو نحو ذلك، أو الاستشفاع به، فإن هذا الوصف يمنع لأجل هذه العلة، كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أما إذا انتفت هذه العلة فلا حرج في إطلاقه، ولا سيما إذا كان مرجعا للناس، سيدا عندهم، كما قال النبي لسعد، قال: قوموا إلى سيدكم عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وقال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فلا حرج في هذا إذا كان على سبيل الحكاية، حكاية أنه رئيس لجماعة أو نحو هذا لا حرج. أما إذا كان مفضيا إلى ما فيه محظور في مقام الاعتقاد فإنه ينهى عنه، وأقل أحواله الكراهة، ولا يعلم أحدا ذكر أنه يحرم، إنما الكلام هنا في النهي، والذي يظهر لي أنه مكروه إذا أفضى إلى هذه العلة فإنه يكون مكروها في حق المخلوق. واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين أحاديث النهي التي سمعناها الآن وبين أحاديث الإذن التي أشرت إلى شيء منها، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حق سعد بن عبادة، قال: قوموا إلى سيدكم، لما قدم عليهم خاطب الأنصار جماعته وقال: قوموا، يعني سلموا عليه، قوموا إلى سيدكم، فالشاهد أنه أطلق عليه هذا الوصف. وهكذا قال في حديث آخر، قال: اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم، في الصحيح أيضا في حق سعد أيضا. وهكذا قال في حق ابنه الحسن، في حق حفيده الحسن، قال: إن ابني هذا سيد، الشاهد أنه جاءت هناك حديث تدل على أنه أطلق هذا الوصف على بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث كما سمعت فيها النهي عن إطلاقه، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ واجتهد بعض الفضلاء في جمعها، ولعلنا نقرأ هذه الأحاديث وننظر في صحيحها ولو في عجالة، ثم نستقرأ أو نستعرض عبارات الفقهاء في الجمع بين هذه النصوص، ونرجح ما نرى أنه هو الصواب في هذه المسألة. وإن كنت أشرت إلى أن الصواب في هذا هي الخشية، خشية المفسدة. نعم.
أحسن الله إليكم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا في الرقيق، هذا في الرقيق، يعني أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرقيق أن يقول لمالكه يا سيدي، لأنه سيد له، لا حرج في هذا. نعم، فهذا دليل على الإذن، وفيه خطاب كما ترى، خطاب للمالك يخاطبه يقول يا سيدي هل أفعل كذا، هل أقضي كذا، فأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم.
نعم، يعني أطلق عليه هذا الوصف، قال اسمعوا، في رفض قال انظروا إلى ما يقول سيدكم حين أصر على قتله. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الرجل رجلا غريبا يزني بامرأته هل يقتله؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. قال: بلى يا رسول الله. ثم تعجب من قوله هذا، ثم التفت إلى قبيلته إلى جماعته وقال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فالشاهد أنه أطلق عليه هذا الوصف، والظاهر أنه في غيبته ليس بحضرته. نعم، فدل على جواز إطلاقه. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري،
هذه في الصحيح. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم.
كما قلنا، هذا في الصحيحين معروف، لما قدم عليهم وكانوا جالسين أمرهم بالقيام له احتراما له. نعم.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله.
من سيدكم يعني من رئيسكم، وهكذا في حق سعد أنه قال قوموا إلى سيدكم يعني إلى رئيسكم، لأنه كان هو رئيس جماعته مرجعهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح.
نعم، فشاهد أنه أطلقه على هذا الصحابي، قال بل سيدكم فلان بن فلان، دل على أن النبي أطلقه على بعض الصحابة. نعم.
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور.
اختلفت الألفاظ، الشاهد أنه قال بل سيدكم فلان، والصواب في نفي الجد بن قيس أنه كان متهما بالنفاق، أنه كان متهما بالنفاق، هذا هو الصواب في ألفاظ الحديث. نعم.
وأخرج الحاكم.
الذي يهمنا أنه أطلق وصف السيادة السيد على المخلوق هنا، قال سيدكم فلان، قال من سيدكم؟ يعني رئيسكم. نعم.
وأخرج الحاكم بإسناده عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ولم يعلم به أبو هريرة، فقلنا له يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا، فلحقه وقال وعليك السلام يا سيدي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيد.
نعم. أما قوله إن ابني هذا سيد فهذا في الصحيح، يعني قوله عن الحسن إن ابني هذا سيد يعني فيما سيقع من الفتنة بين علي وعثمان. وأما ما حكي من هذا الأثر فإني رجعت إسناده والظاهر أنه لا يصح عن أبي هريرة، لأنه قال يا سيدي في ظني أنه لا يصح عنه، أنه لا يصح عنه هذا الإطلاق في هذا الوصف. رجعت إلى إسنادي بعدما سمعته من الشيخ ووجدت أن فيه انقطاع. نعم.
وأخرج البيهقي في السنن الكبير،
وهذه قيدوها عندكم يعني طلبة العلم يستفيدون منها، هذه يعني هذا الجمع الذي تولاه الشيخ تستفيدون منه. نعم.
وأخرج البيهقي في السنن الكبير من طريق يحيى بن سعيد عن محمد الرمام قال حدثتني كريمة بنت همام قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت رضي الله عنها كان سيدي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، أو قالت لا يحب ريحه، وليس يحرم عليكن أخواتي أن تخضبن.
نعم. هذا الحديث على كل روي من وجه آخر أنها قالت كان حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لكن الشاهد أنه جاء في هذا الوجه عند البيهقي أنها قالت كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، يعني تعني الخضاب على الشعر، وهو عند أبي داود من وجه آخر أنها قالت كان حبي رسول الله يكره ريحه، وهذا هو المحفوظ. نعم.
والحديث أخرجه النسائي من طريق علي بن المبارك عن كريمة عن عائشة وفيه أنها قالت كان حبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، وأخرجه أبو داود من طريق يحيى بن كثير عن كريمة عن عائشة وفيه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أما ما في أبي داود فالصواب أنه تصحيح، رجعت إلى متنه وقارنته بما في تحفة الأشراف ووجدت أن فيه تصحيحا، الصواب في متنه أنها قالت كان حبي نبي الله، وفي رواية قالت رسول الله يكره ريحه، أما لفظ حبيبي فلم ينقل عنها، إنما قالت حبي وهذا هو المحفوظ من لفظه، وليس حبيبي وليس سيدي. كل هذه جاءت بها الأسانيد يستفيدها طالب العلم في النظر فيها وكذلك في دراستها وفي فهم هذه المسألة في الجامع بين هذه الأحاديث. نعم. لأنها آثار عن الصحابة تروى عنهم. نعم.
وأخرج مسلم من طريق أم الدرداء أنها قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله.
هذا بالصحيح أن أم الدرداء قالت حدثني سيدي، تعني زوجها، تعني أبا الدرداء، ولا إشكال في هذا لأن الله نص على هذا في كتابه في سورة يوسف، فالله قال وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها امرأة العزيز، فسماه الله سيدا بنص القرآن، فدل على جواز إطلاق السيد على الزوج من الزوجة إذا قالت له يا سيدي لا بأس بهذا، لما صح عن أم الدرداء في صحيح مسلم ولما نص الله عليه في كتابه، فإن الله وصف الزوج بالسيد. فالشاهد أن هذه النصوص كما ترى فيها الإذن بإطلاقه على المخلوق، وما مر بنا فيها المنع، أن أنهم حين قالوا له يا سيدنا قال قولوا بقولكم السيد الله تبارك وتعالى، فأنكر عليهم. فما هو الجامع بين هذه النصوص، بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله على أقوال عديدة، فقال بعضهم إن أحاديث النهي محمولة على ما إذا كان هذا الوصف خطابا للمخلوق، إذا خاطبه بحضرته قال يا سيدي. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن فيه تعاظما في نفسه، ربما تعاظم في نفسه واستعلى بنفسه إذا سمع هذا الوصف قد أطلق في حقه. والدليل قالوا الدليل أن النبي نهى هؤلاء لأنهم خاطبوه بهذا الوصف، قالوا أنت سيدنا، فنهاهم لأجل هذا الخطاب. أما إذا كان في حال غيبة المخلوق فلا حرج، إذا قال فلان سيد أو سيدكم فلان قالوا إن هذا لا حرج فيه، لما جاء في قصة سعد بن عبادة أنه قال قوموا إلى سيدكم وكان غائبا ليس حاضرا. قالوا هذا هو الجامع بين هذه الأحاديث، لكن يشكل على هذا القول، وهذا هو أشهر الأقوال عند العلماء، لكن يشكل عليه أن النبي قال للحسن بحضرته إن ابني هذا سيد، يعني خاطبه بهذا، فدل على أنه ليس هذا هو المراد. وهكذا يشكل عليها العلة في حديث النهي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فهذه العلة توحي إلى أن النهي ليس لأجل الخطاب بعينه، إنما لأمر آخر. وقال آخرون إن أحاديث النهي محمولة على ما إذا كانت في حق غير المالك من مملوكه، أما إذا كانت من الرقيق لسيده فلا بأس، لما سمعنا في الحديث السالف عند الشيخين. لكن كذلك هذا يشكل عليه ما تقدم من هذه الأحاديث أنه أطلق هذا الوصف على سعد بن عبادة عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، وهم ليسوا بأصحاب أرقاء، دل على أن هذا ليس هو المراد. وذهب بعضهم إلى أن أحاديث الإذن منسوخة بأحاديث النهي، قالوا والدليل أن النهي في حديث ابن الشخير الذي سمعناه كان عام الوفود، وهذا كان في السنة التاسعة، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإذن يعني الجواز. ولكن يشكل على هذا أنه ليس لدينا ما يدل على أوقات أحاديث الإذن، فإنها كثيرة مختلفة، بل إن قوله عن الحسن إن ابني هذا سيد كان متأخرا جدا، فيحتمل أن يكون في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأشكل علينا عدم الدليل القاطع في النسخ، في القول بالنسخ. وهذا القول قال به الخطابي رحمه الله وانتصر له جدا. وذهب بعضهم إلى أقوال أخرى ضعيفة، والذي يظهر والله أعلم هو أن النهي محمول على ما إذا خشي معه المفسدة، إذا ما خشي مع إطلاق هذا الوصف المفسدة التي تفضي إلى الغلو في هذا المخلوق ورفعه فوق منزلته، إذا خشي هذا كما تقدم نعم ينهى عنه، إذا كان في حق من يخشى من هذا الذي أطلق الوصف الغلو في هذا المخلوق أو تعظيمه أو إنزاله فوق منزلته فإن هذا ينهى عنه، يقال إنه مكروه لأنه يفضي إلى الغلو في هذا المخلوق. أما إذا كان على وجه آخر لأجل أن هذا المخلوق مستحق له كأن يكون سيدا في قومه أو نحو هذا، فلا بأس به ولا حرج جمعا بين هذه الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه على سعد وهو سيد قومه، وأطلقه على الحسن وكان مرجعا للناس في زمنه، وكذلك أم الدرداء أتت به في حق زوجها وهو رئيسها والله أجازه في كتابه، وهكذا في النصوص لو تأملتها فتجد أنها تجتمع في هذا القول، وهو في ظني هو أقرب الأقوال، والذي قال به هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ارتضاه رحمه الله جمعا بين هذه النصوص، وفي ظني أن بهذا القول تجتمع الأدلة، أما بغيره فإنه يشكل علينا ما سمعناه من بعض هذه النصوص. فالخلاصة في هذا أن هذا الوصف يطلق في حق المخلوق بلا إشكال إلا إذا خشي معه الغلو في هذا المخلوق أو الإطراء الزائد أو التعاظم في نفس هذا المخلوق مثلا أو إنزاله فوق منزلته، فمتى ما خشيت هذه المفسدة فإنه ينهى عنه ويقال إنه مكروه ليس محرما، لأنه ينافي كمال التوحيد، والنهي في هذه الأحاديث إنما هو للإرشاد، قال قولوا بقولكم يعني أرشدهم، دل على أنه ليس للتحريم، هكذا يظهر لي في هذه المسألة. وثمة أيضا فائدة أخرى في حديث عبد الله بن الشخير أنه حين قالوا له هذا عليه الصلاة والسلام قال السيد الله تبارك وتعالى، فدل ظاهره على أن هذا من أسماء الله عز وجل، على أن اسم السيد من أسماء الله، لأنه قال السيد الله تبارك وتعالى، وأخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء، أخذ به ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد وترجم عليه على هذا الحديث وجعله من أسماء الله، وهكذا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وهكذا قوام السنة، كل هؤلاء أثبتوه اسما لله عز وجل. وخالف الإمام مالك رحمه الله أبو عبد الله فذهب إلى أنه ليس من أسماء الله، فحين قيل له السيد الله قال أين هذا في كتاب الله؟ الله يقول رب اغفر لي ولوالدي، يعني أن هذا هو دعاء الأنبياء رب اغفر لي، ما قالوا يا سيد اغفر لي، فقال أين هو في كتاب الله؟ الله يقول يعني في حق الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي، فكأنه أنكر الاسم وأنكر الدعاء به، استنكر دعاء الله به. أما دعاء الله به فلا أعلم أحدا أذن به، غاية ما في عباراتهم رحمهم الله أنهم اعتبروه اسما، لكن من لازم إثباته اسما لله جواز الدعاء به، جواز دعاء الله تعالى بهذا الاسم. وحقيقة يشكل هذا الاسم، هو على كل من الأسماء التي وقع فيها خلاف، هو من جملة الأسماء التي وقع فيها خلاف بين العلماء في إثباتها لله عز وجل، فالخلاف على كل واضح، لكن الذي يشكل الدعاء به، ما علمت أحد من السلف أنه دعا الله بهذا الاسم على مر العصور مع وجود هذا الحديث في أقرب مصدر عندهم وهو سنن أبي داود وغيره في السنن، ومع ذلك ما علمت أحدا أنه دعا الله به، ولا أحدا من الصحابة كذلك، بل إن شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله حين سئل عنه أثبت أنه اسم عملا بهذا الحديث، صححه وقال لا يدعى الله به، لأنه مما لم تجري العادة بالدعاء به بهذا الاسم. وهذا قول قال به رحمه الله: ولا أعلم أحدا وافقه عليه، لكن على كل هو استنكر الدعاء بهذا الاسم مع أنه أثبته اسما لله عز وجل. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث فيه ضعف، لأننا لو صححناه لا لزم إثباته اسما لله عز وجل، ولزم كذلك جواز الدعاء به على اعتبار أنه اسم من أسماء الله عز وجل. وأنت كما ترى لا تعلم أحدا قال بذلك من العلماء في مقام الدعاء به خاصة، بل إن مالكا استنكر الدعاء به، قال: أي شيء هذا؟ ليس في كتاب الله، إنما في كتاب الله: رب اغفر لي ولوالدي. ويبعد أن يكون الحديث خفي عليه، بعيد هذا. قال بعض الشراح إن مالكا خفي عليه الحديث، نقول بعيد. وقال بعضهم إنه ضعفه، ليس لدينا ما يدل على التضعيف. الشاهد أن أبا عبد الله لديه مستند آخر لا نعلم ما هو، إما أن يكون رحمه الله استنكر الدعاء به، دعاء الله به، وإما أن يكون نفاه اسما في الجملة في الأصل. وعلى كل، هذا الاسم كما رأينا هو من الأسماء التي وقع فيها خلاف، وهي عديدة ولا إشكال في هذا الخلاف، إنما الإشكال في مقام الدعاء به، وأرى ألا يدعى الله به جل وعلا، فلا تقل يا سيدي ارزقني، لأن هذا الوصف أو هذا الاسم يشكل حقيقة في مقام الدعاء. ولك في هذا أسوة، وهو الإمام الجليل أبو عبد الله مالك رحمه الله تعالى. لكن وصف السيادة ثابت له سبحانه وتعالى، الوصف ثابت له من اسم الصمد، فإن ابن عباس قال إنه ذو السؤدد، صمد من معانيه أنه ذو السؤدد، يعني صاحب السيادة المطلقة، ولا إشكال في هذا، أن هذا من أوصاف الله عز وجل أنه صاحب السيادة المطلقة، لكن إثباته اسما حقيقة مشكل لأجل هذا الحديث، لأن فيه اختلافا في إسناده. فإني حين رجعت إلى إسناده وجدت أن فيه اختلافا في إسناده، حكاه البيهقي رحمه الله وكأنه أومأ إلى علته في هذا الاختلاف في كتابه الأسماء والصفات. الشاهد أن التحفظ من الدعاء به هو الأولى في هذا الاسم خاصة. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، هو أذن لهم بإطلاق هذا الوصف، لو تأملت هذا السياق وجدت أنه أذن لهم، قال: قولوا بقولكم، هذا هو قوله يا سيدنا، لكن نهاهم عما يلزم من ذلك أو من توابع ذلك، وهو الغلو فيه، فإنه ربما أفضى إلى الغلو، ولا سيما إن كان حديث عهد بإسلام جاهلا، ربما إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي والصحابة يجتمعون حوله وغير هذا، غلا فيه فوق منزلته، أعطاه منزلة فوق منزلته، فلهذا سد هذا الطريق عليه الصلاة والسلام، حمل حمى، أصبح هذا النهي حماية لحمى التوحيد لئلا يقع في الشرك أو في وسائل الشرك. نعم.
وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، العبودية الخاصة والرسالة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما، وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره. فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه.
وهذا أعظم شرف له، يكفيه في هذا شرفا الصلاة والسلام عليه من جميع الخلق إلى أن تقوم الساعة، في صلاتهم وفي دخول المسجد وفي غير هذا. فهذا يدل على أن الله شرفه بهذه المنزلة بالرسالة وبالعبودية التامة، فهذا كاف في حقه، ولا حاجة إلى أن تأتي بوصف آخر فيه غلو وإطراء، هذا كاف في حقه. نعم.
وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه: اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله
عليه وسلم. ما نقل عن مالك لم أقف عليه، حكاه ابن القيم رحمه الله، وكأنه تأول قوله حين قيل السيد الله، قال من أين هذا، أين هو في كتاب الله، لعله تأول هذا عند الزرقاني في شرحه على الموطأ، لعله تأوله أو عند غيره في شرحه على الموطأ، لعله تأوله رحمه الله بأنه كره إطلاق السيد على المخلوق، والحق أنه كره إطلاقه على الله، أو كره الدعاء به، دعاء الله به، هذا هو الحق. إن كان هذا هو مراده فليس دالا لهذا، أما إن كان مراده أمرا آخر فلا، لم أقف على شيء يدل على هذا، لم أقف على نص لأبي عبد الله يدل على أنه كره إطلاقه على المخلوق رحمه الله. نعم.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا، قال السيد الله. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق.
ارتضاه رحمه الله، هو من جملة من أثبته لله، أثبت هذا الاسم لله عز وجل. نعم.
قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، فقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده.
نعم، هذا كافا لإثبات وصف السيادة له سبحانه وتعالى، فلدينا فرق بين الاسم والصفة في هذا، فهذا التأويل على معنى الصمد كاف لإثبات السيادة له سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا له السيادة المطلقة، ولا شك في هذا ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في إثبات الاسم، وهذا يقع، إثبات الصفة مع عدم الاسم يقع عند العلماء، ولا تعجب فيه لما يقع في هذا الاسم من إشكال عندهم رحمهم الله، إما في إسناد الحديث أو في معناه كما ترى الآن، لأن إطلاقه على الله يشكل حقيقة، ولا سيما إذا جاء في مقام الدعاء حين تعدل عن قولك يا ربي إلى قولك يا سيدي اغفر لي، ليس من عادة السلف ولم تجري عادتهم بهذا، إنما العادة أن يقول يا ربي اغفر لي يا غفار، يأتي بأشهر الأسماء المعروفة التي جاء بها القرآن والسنة الثابتة. لهذا لما قيل لمالك في هذا قال أين هو في القرآن، الله قال يعني في حق أنبيائه رب اغفر لي ولوالدي، استنكر هذا الاسم في مقام الدعاء به. ولا نقول إنه خفي عليه النص، لا، هذا بعيد عنه، نحتاج إلى دليل إذا قلنا بهذا نحتاج إلى دليل يثبت هذا. وكما قلت قبل قليل الظاهر والله أعلم أن في إسناده اختلافا، ظاهر أن في حديث عبد الله بن الشخير الذي فيه إثبات هذا الاسم أن فيه اختلافا يوجب ضعفه فلا يعول عليه، لكن الصفة ثابتة من اسم الصمد، هذه الصفة السيادة لله المطلقة ثابتة من اسم آخر له سبحانه وتعالى، فهذا هو الأولى في هذا. وكما ذكرت لكم شيخنا وفقه الله لم يرتضي، يعني الشيخ صالح الفوزان لم يرتضي الدعاء به مع أنه أثبته اسما لله لأجل هذا الحديث أخذا بظاهر إسناده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
رحمه الله الإمام المجدد ختم هذا الكتاب العظيم، فإن هذا الباب هو آخر باب في كتاب التوحيد، نختم به كتاب التوحيد، ختم به رحمه الله هذا الكتاب ليستدل به لعظمة الله عز وجل وكبريائه وجبروته أمام خلقه سبحانه وتعالى، لأجل أن يرسخ هذا في قلوب العباد الموحدين، ذلك أن كثيرا من المشركين إنما وقع الشرك في قلوبهم بأسباب تعظيم الصالحين، تعظيم الأولياء، تعظيم الأنبياء في قبورهم، الصالحين في قبورهم، مع ضعف تعظيم الله جل وعلا في قلوبهم، فاجتمع في قلوبهم تعظيم الصالحين وضعف جانب تعظيم الله عز وجل بأسباب الجهل بهذه النصوص في عظمة الله سبحانه وتعالى، فأفضى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك، فعقد هذه الترجمة لهذا المعنى لاستشعار هذه العظمة لله جل وعلا لئلا يقع العبد في الشرك، فإنه ربما جهل هذه العظمة وهذا الكبرياء وعظم المخلوق، فأتاه الشيطان من هذا الجانب فأوقعه في الشرك، فأراد ختم هذا الباب بهذا المعنى العظيم لإغلاق جميع وسيلة أو سبب يفضي إلى الوقوع في الشرك رحمه الله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.
نعم. رحمه الله أورد هذا الحديث بهذه الألفاظ ليستدل به لجانب من جوانب عظمة الله عز وجل، يستدل به لإثبات جانب عظيم ووجه عظيم من أوجه العظمة له سبحانه وتعالى، وهي أنه جل وعلا يضع هذه المخلوقات على أصابعه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ وفي لفظ قال: أين المعبودون من دوني؟ فدل هذا على عظمته جل وعلا وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة، وفيه إثبات الأصبع لله جل وعلا على الوجه اللائق به ولا يعلم عدده. اجتهد بعض المؤلفين في عدها بناء على ألفاظ هذا الحديث ولا دليل عنده، فطريقة السلف هو إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به بلا عد. نعم. وهذا واضح. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة.
ولمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟
نعم، كذلك هذا الحديث دليل على جانب آخر من جوانب عظمته سبحانه وتعالى، وهو أنه يجعل هذه السماوات السبع العظام أعظم المخلوقات، وهكذا الأراضين على يديه، ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ إشارة إلى أنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، دل على وجوب إثبات العبادة له جل وعلا. وهذا الحديث كما ترى عند مسلم في الصحيح في الشواهد ليس في الأصول، أورده رحمه الله في المتابعات الشواهد، وفي لفظه نكرة أنه قال في الأراضين أنه يجعلها بشماله كما سمعت. والله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الصحيح أن كلتا يديه يمين ليس له شمال عليه، ليس له شمال جل وعلا، فأشكل علينا لفظ هذا الحديث. فعامة العلماء والنقاد على أن هذه اللفظة غير محفوظة، أعني حرف الشمال، أنه قال بشماله، إنما بيده الأخرى، هذا هو المحفوظ من لفظه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث ابن مقسم عن ابن عمر، كلاهما قال بيده الأخرى ليس بشماله، وهذا هو المحفوظ من لفظه. وما عند مسلم في هذا الحديث إنما هو في الشواهد، وهذا اللفظ شاذ، هكذا قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وهكذا قال غيره، حكموا عليها بالشذوذ، لأن كلتا يديه يمين جل وعلا، وهذا هو طريقة السلف. ولا أعلم أحدا أثبت الشمال إلا الدارمي رحمه الله، أعني من السلف الصالح، في كتاب له يسمى نقض شبه المريسي، معروف كتابه مطبوع، أثبت الشمال لله عز وجل، وقال إنما جاء من أحاديث أخرى إنما هي على وجه التنزيه، لكن هذا قول ضعيف ولا يصح، وهو على كل من علماء السلف، ولكنه أخطأ في هذا رحمه الله، أخطأ في إثبات الشمال لله عز وجل، ولا يصح إثباته قطعا عند السلف الصالح. وهذا الحديث وهم، وهم فيه عمر ابن حمزة أحد الرواة، قال عن شماله قياسا على المخلوقين أو جهلا بألفاظ الأحاديث أو نحو هذا، فقال بشماله. وأما غيره فإنهم قالوا بيده الأخرى، يعني يمينه الأخرى جل وعلا، وهذا هو المحفوظ من لفظه. فهذا ربما خفي على بعض الطلبة وأصبح دليلا له في إثبات الشمال لله عز وجل، وهذا قول باطل. وأما الدارمي رحمه الله فلا يقال إنه ابتدع، إنما يقال أخطأ، لأنه أخذ بظاهر الحديث رحمه الله، وهو من أئمة السلف رحمة الله عليه، لكنه أخطأ في هذا، ولا أعلم أحدا وافقه على هذا القول من أئمة السلف في إثبات الشمال لله عز وجل. وكذلك طي الأراضين كما ترى تفرد به حديث ابن عمر، والذي عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه يقبضها قبضا جل وعلا، في الصحيحين كذلك عند البخاري وعند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله الأراضين يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، إلى آخر الحديث. وهذا هو الذي يوافق القرآن، الله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته، فرق بين القبض والطي في إثبات الصفة، كلاهما صفة لله عز وجل، لكن الطي ثابت في حديث أبي هريرة وفي نص القرآن للسماوات، السماوات مطويات بيمينه، هكذا قال الله عز وجل وأثبت القبض للأراضين ليس الطي، كما سمعت في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت الطي للسماوات جل وعلا وأثبت القبض باليد للأراضين. حديث ابن عمر فيه إثبات الطي لكلا السماوات والأرض، فهذا مشكل، فذهب بعض العلماء إلى أن لفظة الطي للأراضين غير محفوظ أصلا لأنه يخالف ظاهر القرآن، وقالوا إن الطي يختلف عن القبض وهذا لا إشكال فيه. وقال آخرون وهو ابن بطال رحمه الله في شرحه على مسلم قال إن الطي بمعنى القبض هما سواء بمعنى الجمع، ولكن هذا تأويل على طريقة الأشاعرة ولا يصح، فالله غاير بينهما جل وعلا في هذه الآية، وهكذا في حديث أبي هريرة عند الشيخين وهو أصح من حديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر عند مسلم وحديث أبي هريرة عند الشيخين فيقدم عليه مع التعارض. الظاهر عندي والله أعلم أن طي الأراضين فيه إشكال من حيث ما جاء في مخالفة لفظه للقرآن، لأن الله أثبت القبض، نعم لو سكت الله عن ذلك لا قلنا إنها زيادة، إنها مما جاءت به السنة مفسرة للقرآن، لكن هنا ظاهره أنه خالف ظاهر القرآن، ولا نقول إن الطي بمعنى القبض لا يختلفان، فالقبض هو هكذا أخذ الشيء، والطي هو طيه كما قال الله في طي السماوات، الله أخبر أنها مثل طي السجل للكتب تطوى مثل طي الصحيفة على ما فيها من كتاب مكتوب، فهذا يختلف عن القبض، فلا يجوز أن نقول إن الطي هو القبض لأنه يختلف أولا في لغة العرب، وثانيا لا أعلم أحدا من أئمة السلف أنه جمعهما وقال إنهما بمعنى الجمع. الشاهد أن هذا التقرير في ظني هو الأقرب، أن ظاهر القرآن أثبت وأصح في الاستدلال مما جاء في حديث ابن عمر في طي الأراضين، أما طي السماوات فلا إشكال فيه، ثابت بنص الكتاب والسنة. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا كذلك، هذا وجه ثالث من أوجه عظمته جل وعلا. نعم، كل هذه الأدلة كل هذه نصوص لإثبات أوجه عظمته سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يستحق العبادة. نعم.
فقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
نعم، يعني في أرض فلاه، ترس الصواب أنها أرض فلاه، يعني يدل على أنه عظيم، على أن هذا الكرسي عظيم جدا، وهذا الكرسي هو موضع القدمين على الصواب، وقال بعض المفسرين هو العرش، قال به الحسن البصري رحمه الله، وهذا قول ضعيف، صواب أن الكرسي هو موضع قدميه جل وعلا يختلف عن العرش، والله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أعظم منها بكثير كما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
نعم، هذا بالنسبة إلى العرش، إذا كان كذلك بالنسبة إلى السماوات يعني الكرسي، فما هو الحال بالنسبة إلى العرش؟ هو كذلك عظيم، فكل هذه تدل على عظمته جل وعلا وأنه هو المستحق للعبادة، هذه الأدلة هي أوجه هي أدلة أوجه إثبات عظمته سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام.
نعم، يعني على الراكب في مسيرة الركب، ليس في مثلا في الطائرات وغيرها، إنما في حق الراكب يمثل به في فيما كان معروفا في أزمانهم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه.
ما بعده. نعم.
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق.
ومعدة حديث الفضل. نعم، كله واحد.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذا هو الشاهد، أنه قال لا يخفى عليه شيء مع تمام علوه جل وعلا، علو ذات وعلو علم جل وعلا، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء. فإذا كان كذلك مع بعد هذه المسافة العظيمة عن خلقه، فإنه هو المستحق للعبادة. هذا دليل على أنه هو المستحق لهذه العبادة، ليس هناك أحد يستحق العبادة سواه جل وعلا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء. وهذه الأحاديث فيها كلام من حيث سنيدها، والمسافة ثابتة بين السماوات وكذلك بين العرش والبحر الذي تحته، إلا أن العلماء اختلفوا في قدرها اختلافا شديدا. هي ثابتة في الأصل، لكن اختلفوا في قدرها باختلاف ألفاظ هذه الأحاديث، فإن الأحاديث اختلفت في ألفاظها في قدر هذه المسافة، لكن بينها مسافة عظيمة، بين كل سماء وسماء مسافة، وهكذا بين أعلى سماء وسمائها مسافة كذلك أخرى الذي يسمى الكثف، وهكذا البحر ثابت الذي تحت العرش، كل هذه ثابتة بالنصوص، لكن اختلف العلماء في قدر مسافتها، والله أعلم في هذا. صواب أنه راجع إلى علمه جل وعلا، ليس عندنا دليل صحيح نعول عليه إلا ما كان من هذه الأحاديث، وفيها كلام يعني في أسانيدها كلام عند العلماء رحمهم الله، إلا أنهم أثبتوا ما جاء في معانيها، أعني هذه المسافة على وجه العموم، واختلفوا في عدها أو في قدرها. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون،
لو رأيت ما كان هاما حتى يعني كأنه طويل. نعم. لو
صلى الله عليكم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك.
هذا عند البخاري، أعيد إسناده، جيد، هذه فائدة جيدة. هذا يفيدنا في عدم إثبات طي الأراضين، جيد، ما وقفت عليه عند البخاري بهذا اللفظ. نعم.
حسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، إذن فيه ما يدل على أن الأرض تقبض ليست تطوى، وهذا هو حديث الباب الذي فيه الطي عند مسلم، إذن ظهر لنا أن طي الأراضين ليس محفوظا في متن حديث ابن عمر، لأنه كما ترى عند البخاري في الصحيح، وهذا ما وقفت عليه إلا الآن، دل على أن الله يقبض الأراضين بيده، لأن هذا هو الموافق لنص القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. فغاير الله جل وعلا بين القبض والطي، فليس بمعنى واحد، خلافا لمن قال بأنهما بمعنى الجمع، هكذا قال ابن بطال وارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جاريا على عادته بالتسامح في هذه المسائل. صواب أنهما مختلفان صفتان، القبض صفة والطي صفة أخرى، بل إن الله أثبت الطي في آية أخرى أنه مثل طي الصحيفة، مثل طي السجل، السجل هي الصحيفة للكتب، يعني على الكتاب المكتوب تطوى هكذا، صحيفة تطوى على ما كتب فيها، فهذا يسمى طيا. فهكذا السماوات. أما الأراضين فإنها تقبض قبضا على وجه نجهل صفته، ولا نقول إنها تطوى بظاهر حديث ابن عمر عند مسلم، لأن في لفظه نكره. المحفوظ هو ما عند البخاري كما سمعت أنه قال يقبض الله الأراضين، والدليل لهذا أنه هو الموافق للفظ القرآن. فهذه فائدة تقيد عندكم، وكذلك نحن نستفيدها نقيدها عندنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى،
ولعل الإشكال من عمر بن حمزة، عمر بن حمزة هو الذي روى هذا الحديث على هذا اللفظ، وعمر بن حمزة متكلم في حفظه، وخلص الحافظ في التقريب إلى أنه صدوق يخطئ، وخالفه جماعة رووا عن نافع بدون ذكر، كما سمعت، بدون ذكر الطي للأراضين، وهكذا لفظ الشيمان بدونه، الظاهر أنه أخطأ فيه. ومسلم رحمه الله لم يحتج به كما ترى، مسلم جعله في الشواهد: لو سبرت صنيعه، بل لو سبرت صنيعه وجدت أنه حكى علته، فإنه حين رجعت إلى صنيعه رحمه الله وجدت أنه أورده عقب حديث أبي هريرة الذي عند الشيخين في إثبات طي السماوات وقبض الأرض، ثم أتبعه بلفظ آخر يخالف حديث عمر بن حمزة، وهذا يدل في الغالب، يعني هذا الصنيع يدل على أنه يشير أو يومئ إلى علته، أنه يومئ إلى علة هذا الحرف، وهذا نظيره كثير في الصحيح، في صحيح مسلم، إذا كان في الشواهد على هذه الصفة. نعم، فالشاهد ليس لنا أن نقول إن مسلما احتج به، يعني حديث ابن عمر بلفظ الشمال أو بطي الأراضين، إنما يقال أورده بالشواهد. نعم،
قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.
لو انتقلتها إلى آخر كلامي في الباب حول مقام التوحيد، يعني كل ما سيأتي طويل، إنما هو شرح لهذه الأحاديث، ونحتاج نحن ما يتعلق بمقصود المصنف رحمه الله، وهو تحقيق التوحيد. نعم،
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام هذا الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
نعم، يعني الإمام المجدد رحمه الله أول ما استفتح كتابه كتاب التوحيد بإثبات توحيد الإلهية، توحيد العبادة، لأن الشرك وقع فيه منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى زمنك، بل من بعد عهد آدم، من أول عهد نوح إلى زمنك، كل شرك في توحيد العبادة، فاهتم به رحمه الله لعموم الجهل به، ولا يقال مثل هذا إن هذا مما عمت به البلوى، لا، هذا يجب إنكاره بكل حال ولو عمت به وعظمت به البلوى، لأنه مما لا يسع المسلم جهله أبدا. فهذا يقال، هذه القاعدة تقال في أحكام الحلال والحرام، إذا عمت البلوى بمسألة ما فربما يقال إن هذا مما عمت به البلوى ثم يحصل التسامح به، ما هنا لا، فلا يتسامح فيه البتة، لأنه حق الله على عباده جل وعلا، ولأنه لن يقبل منك عمل بدونه إذا كان هذا منافيا لأصله، إذا كان الشرك منافيا لأصله فلا يقبل معك عمل بدونه، بل إذا كان منافيا لكماله لن يغفر منك هذا الذنب، إنما يكون تحت الموازنة كما تقدم لنا في أبواب كثيرة، ودل على عظم هذا المقام العظيم وهو الوقوع في الشرك بالله عز وجل والخلل في جانب التوحيد. وواجب على كل مسلم، على كل مسلمة، العناية بمثل هذه الكتب العظيمة وقراءة الشروح الطيبة التي يستفيد منها المسلم إذا قرأها، ولا يغفل ولا يتقاعس ولا يقول أنا عندي علم وأنا أعرف، لأن كثيرا مما فيها ربما خفي عليك بأسباب الجهل، بأسباب البعد عن هذه الكتب، بأسباب أناس آخرين ضللوا. فتكون بصيرا أيها المسلم وأيتها المسلمة، حتى طالب العلم ربما نسي مع الأيام، ربما قصر، فهذه تعينه على استذكار ما في قلبه وعلى تعظيم توحيده وعلى تمامه وعلى إكماله، فهذا واجب عليه. نعم.
فقام هذا الشيخ رحمه الله ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد.
ما قام لأجل رئاسة رحمه الله، أعني الإمام المجدد في عهده، ما قام لأجل رئاسة ولا قام لإقامة دولة، إنما قام لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاهد وصبر وأوذي أذى عظيما، ومات ولم يتم له كامل أمره، إنما تم أمره رحمه الله بعد وفاته، ولما علم الله منه صدق النية وحسن القصد قيض الله له من يقوم معه في هذه الدولة المباركة فأعانه، وقيض الله له تلامذة كثيرين فأصبحوا خلفا له بعد هذا العلم الجليل الذي خلفه، وحملوا الراية بعده ونشروا هذا العلم إلى يومك هذا، بقيت دعوته قائمة إلى يومك هذا، ليس في جزيرة العرب أو في نجد فحسب، إنما عم الله بها النفع في عموم بلدان العالم كلها بلا استثناء. فهذا أكبر دليل، دليل قاطع على أنه إنما جاء بالحق، ما أتى بضلال، لأن الذي يأتي بالضلال يضمحل ما عنده مع الأيام، يدفن ما عنده معه، ما هذا العالم فإنه دفن وبقي علمه، لأنه علم الاعتقاد الذي قام على نصوص الكتاب والسنة. فالواجب على المسلم أن يعنى به أتم عناية، وأن يكون في بيته هذا العلم مع أولاده مع أهله حتى ينشأ عليه، وأن لا يغفل عنه، لأن الجهل كثير، سيما إذا كان الإنسان بعيدا عن العلماء الربانيين، وربما وقع فيما فيه محظور، وربما أتى عليه زمان وغادر هذه الدار، ثم وقع من بعده من أولاده فيما فيه محظور بأسباب تقاعسه، بأسباب كسله عن تعليمهم. فتبادر أيها المسلم في حياتك إلى نفع نفسك أولا بهذا المقام العظيم، هو أعظم شيء في قلبك هذا التوحيد، ولا تبقى معه كبيرة بحمد الله إذا حقق، ولا تبقى معه صغيرة بحمد الله إذا حقق، فلا تلتفت إلى ما دون ذلك وتغفل عنه، وبدونه ما تنفعك الأعمال التي تفعلها أبدا، ما تنفعك هذه الأعمال حتى لو كانت تحت ميزاب الكعبة، يعني في أفضل بقعة، ما تنفعك. الذي ينفعك هو الإيمان التوحيد أولا، ثم تأتي بالعمل حسب استطاعتك، فتعتني بتحقيق هذا المقام العظيم المقصد الأعظم في قلبك أولا، تراقبه في كل حين، هل حققت التوحيد أم لا، هل عنيت به، هل كفرت المشركين، هل عاديتهم، تنظر في قلبك، فإذا رأيت أنه مستقر تلتفت إلى الأعمال الأخرى التي هي دونه. أما مع عدم هذا التوحيد لا ينفعك عمل، لا صلوات ولا غيرها، لو كانت أفضل الصلوات تصليها في أفضل بقعة وأنت مشرك ما ينفعك هذا العمل، حابط، ولو كان حجا كل عام ما ينفعك هذا الحج، حابط، ولو كان صوما، كله حابط، كلها أعمال حابطة مع عدم التوحيد الذي ينافي الأصل، مع الشرك، مع الطواف بالقبور، مع دعاء الأموات، مع الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره، مع دعائه أن تأتي تقول يا رسول الله ادعو لي ارزقني زوجة، اسأل الله لي الشفاعة، كل هذا شرك يحبط العمل، كلمة واحدة يحبط بها عملك عياذا بالله، يحبط بها عملك بكلمة واحدة، وأنت قدمت من أقصى البلدان وبذلت الأموال لأجل الأجر والثواب الحمد لله، ثم ترجع عياذا بالله وقد حبط عليك هذا العمل كله، ما الفائدة، وقعت في الإثم أنت الآن. فتجتهد، كيف تعرف هذا التوحيد؟ تعرفه من هذه الكتب الطيبة، كتاب مختصر هو وله شروح مختصرة، تقرأ هذا الكتاب مع شروحه ثم تعرف الواجب عليك ما هو، وتحذر المحرم. أما أن تمعن في العبادات وغيرها التي هي دون التوحيد وتنسى التوحيد، هذا حقيقة إشكال، هذا إشكال كبير، وما أكثر ما يقع به من الحجاج والمسلمين لأسباب الجهل أو اتباع الأهواء أو اتباع الفتاوى المضللة. لن ينفعك فلان إذا ألقيت في النار على وجهك وأنت مشرك، لن ينفعك قول فلان في مقام التوحيد أبدا، إنما يكون لك أعداء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يكون عدوا لك يخاصمك عند الله عز وجل، فهو يقول أنت الذي سمعت كلامي، الشيطان قالها لأوليائه، قال أنا ما ألزمتكم، أنتم الذين سمعتم كلامي وأطعتم، حقكم النار، برأ ساحته وهو الشيطان الرجيم. فهكذا دعاة الضلال، لن ينفعوك إذا وقع منك خلل في باب التوحيد، فتعتني به، توحيد العبادة كما ذكر المصنف رحمه الله، توحيد العبادة يعني تخلص العمل لله، هذا توحيد العبادة، العمل يعني الدعاء، تدعو الله، ما تدعو الميت، الميت غير قادر غير مستطيع، ما يسمعك أولا، ثانيا حتى لو سمع ما استطاع الإجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيع أن يستجيب لك، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان ملكا غائبا، ما يستطيع، الذي يستطيع هو رب العالمين جل وعلا، والله من فضله عليك أنه ما جعل بينك وبينه واسطة، تدعوه مباشرة، ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله عز وجل بأسمائه بصفاته، هذه هي العبادة. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة، جميعا بلا استثناء، أن نحقق هذا الجانب العظيم في قلوبنا، وأن نجتهد في تعليم أبنائنا هذا الجانب العظيم، ولا نغتر بأقوال المضلين، إنما نأخذ ما وافق كلام الله جل وعلا في كتابه لأنه هو الحجة، وما وافق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن ربه عز وجل. نعم.
فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد
يعني قلوا في زمنه بل عدموا في زمن الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عدموا ما كان هناك علماء عقيدة كان هناك علماء فقه في نجد وأوذي وحورب اشتد عليه الأذى رحمه الله حتى رجع حتى قيض الله الإمام محمد بن سعود في الدرعية فأعانه على دعوته وإلا في العيينة في غيرها أعادوه واستمر العداء عليه سنين طويلة وما استطاع القيام بها حتى اتجه إلى الدرعية بقي شيئا فشيئا وبفضل الله عليه جل وعلا أن الله سلمه في بدنه وإلا هم بقتله من قبل أناس كثيرين من بلاد بعيدة وكذلك من نجد فقيض الله له من يحميه وحفظه الله في بدنه ثم لما توفي قام بهذه الدعوة ابنه عبد الله الثاني المجدد الثاني رحمه الله عالم جليل كبير في العلم وقام بهذه الدعوة سنين طويلة حتى توفي ثم جاء بعده جماعة كثيرون من أئمة هذه الدعوة المباركة ولا زالوا والحمد لله في كل مكان انتشرت انتشارا عظيما بأسباب صلاح نية أهلها وبأسباب صدق ما عندهم لأنه لو كان الذي عندهم ضلال ما نجحت دعوته اضمحلت مع الأيام فهذا خير شاهد للعاقل الذي عنده عقل يعرف أن هذا هو خير دليل لسلامة هذه الدعوة المباركة هو استمرارها بقاؤها فلا تبقى الدعوة الصحيحة الدعوة إلا إذا كانت صحيحة هذا معروف أما الضلال ينتهي يدفن مع صاحبه يموت مع صاحبه الضلال إذا مات صاحبه مات معه انقرض وهذا واقع في كل من ضل وألف إذا مات انتهى علمه أما هذه الدعوة مات كبار أصحابها وبقيت قائمة بحمد الله دل على أنها هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة الله لعباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون فإذا جاء ذكر العبادة في القرآن فهو التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم هذا هو المعنى عند كثير من المفسرين إذا جاء وصف العبادة في النداء أو الخطاب فإن القصد بها هو التوحيد نعم
فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام
رحمه الله نعم
فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم وبالله التوفيق وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
اللهم صل وسلم جزاك الله خيرا وجزاكم الله وأنتم كذلك خيرا ورحم الله هذا العالم الجليل الذي ألف هذا الكتاب وجزاه عنا وعن كل مسلم وكل مسلمة وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين ونحمد الله أن يسر لنا جميعا القيام بالتعليق على هذا الكتاب المبارك مع ما وقع من خلل وبضاعة مزجاة وتقبل الله منا ومنكم جميعا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. عقد رحمه الله الإمام المجدد هذه ترجمة لحماية حمى التوحيد مما ينافي كماله من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الثناء والمديح، فإنه لربما أفضى هذا الثناء وهذا المديح إلى ما لا تحمد عاقبته من الغلو فيه، ذلك أنه هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام ويقع من الجهال مثل هذا، ولا سيما من كان حديث عهد بإسلام، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه. فعقد المصنف رحمه الله هذه ترجمة لهذا المعنى لحماية حمى التوحيد عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الألفاظ، في مقام الثناء عليه، في مقام مديحه. وسبق لنا نظير هذه الترجمة، فإنه رحمه الله عقد في صدر الكتاب ترجمة شبيهة بها، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد. وهنا قال حمى التوحيد، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأولى في ظن الترجمة السالفة إنما هي في حماية جناب التوحيد في مقام الأفعال التي تفعل عند قبره صلى الله عليه وسلم، كدعائه أو تكرار زيارته على غير وجه مشروع أو نحو هذا، فتلك الترجمة إنما هي في الأفعال مما يكون غلوا به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عند قبره. أما هذه الترجمة فإنها في الأقوال، في الثناء وفي الإطراء وفي المديح في حياته، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لئلا يفضي إلى الغلو، فكلا الترجمتين في النهي عن هذا الباب، باب الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فالأولى في مقام الأفعال وهذه في مقام الأقوال. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
نعم، رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به للترجمة، هو دليله بالترجمة، أورده ليستدل به للنهي عن الغلو فيه في مقام الثناء عليه، ولو كان حقا هذا الثناء، لئلا يفضي إلى الغلو. ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء الوفد حين أثنوا عليه، حين قالوا له: أنت خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ودل على أنه كره هذا عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد البشر وخير البشر، كما قال في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فدل هذا على أن الخشية من هذا الإطراء هو ما يكون من الغلو فيه، لأن هؤلاء ربما كانوا على عهد قريب في الإسلام فخشي عليهم الغلو عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم، ثنى بهذا الحديث حديث أنس لذكر العلة، علة النهي، لما استدل للترجمة بحديث ابن الشخير السالف ثنى بحديث أنس لحكاية علة النهي، وهي خشية أن يرفع فوق منزلته، قال لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، بلفظ قال فقولوا محمد رسول الله، دل على أن هذه هي العلة، هي خشية أن يرفع فوق منزلته التي أنزل إياها وهي الرسالة والعبودية. فظهر لنا أن وجه التحريم أو النهي هنا هي الخشية، خشية ما يقع في القلب من جراء هذا الإطراء له عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مظنة في مقامه عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، وهكذا يقال في الصالح وفي الولي، لأن هذا من مظنة الغلو في هذا المخلوق. وهكذا إذا كان رئيسا وأفضى إلى التعاظم في قلبه كذلك هذا ينهى عنه، إذا أفضى إلى تعاظمه في قلبه. الشاهد أن علة النهي هي الخشية، خشية الإطراء أو خشية الغلو في هذا المخلوق، أما إذا انتهت العلة فلا حرج، هذا هو الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله في إطلاق هذه اللفظة أو هذا الوصف في حق المخلوق. إذا خشيت هذه العلة في المخلوق كأن يكون وليا أو عالما أو نحو ذلك، وخشي من هذا اللفظ أو من هذا الوصف أن يؤدي إلى الغلو في هذا المخلوق، إلى التبرك به، إلى دعائه أو نحو ذلك، أو الاستشفاع به، فإن هذا الوصف يمنع لأجل هذه العلة، كما فعل عليه الصلاة والسلام، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أما إذا انتفت هذه العلة فلا حرج في إطلاقه، ولا سيما إذا كان مرجعا للناس سيدا عندهم، كما قال النبي لسعد قال قوموا إلى سيدكم عليه الصلاة والسلام في الصحيح، وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد، فلا حرج في هذا إذا كان على سبيل الحكاية، حكاية أنه رئيس لجماعة أو نحو هذا لا حرج. أما إذا كان مفضيا إلى ما فيه محظور في مقام الاعتقاد فإنه ينهى عنه، وأقل أحواله الكراهة، ولا يعلم أحدا ذكر أنه يحرم، إنما الكلام هنا في النهي، والذي يظهر لي أنه مكروه إذا أفضى إلى هذه العلة فإنه يكون مكروها في حق المخلوق. واختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين أحاديث النهي التي سمعناها الآن وبين أحاديث الإذن التي أشرت إلى شيء منها، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حق سعد بن عبادة قال قوموا إلى سيدكم، لما قدم عليهم خاطب الأنصار جماعته وقال قوموا، يعني سلموا عليه، قوموا إلى سيدكم، فالشاهد أنه أطلق عليه هذا الوصف. وهكذا قال في حديث آخر قال اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم في الصحيح أيضا في حق سعد أيضا، وهكذا قال في حق ابنه الحسن في حق حفيده الحسن قال إن ابني هذا سيد، الشاهد أنه جاءت هناك حديث تدل على أنه أطلق هذا الوصف على بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام، وجاءت حديث كما سمعت فيها النهي عن إطلاقه، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ واجتهد بعض الفضلاء في جمعها، ولعلنا نقرأ هذه الأحاديث وننظر في صحيحها ولو في عجالة، ثم نستقرأ أو نستعرض عبارات الفقهاء في الجمع بين هذه النصوص، ونرجح ما نرى أنه هو الصواب في هذه المسألة. وإن كنت أشرت إلى أن الصواب في هذا هي الخشية، خشية المفسدة. نعم.
أحسن الله إليكم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا في الرقيق، هذا في الرقيق، يعني أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرقيق أن يقول لمالكه يا سيدي، لأنه سيد له، لا حرج في هذا. نعم، فهذا دليل على الإذن، وفيه خطاب كما ترى، خطاب للمالك يخاطبه يقول يا سيدي هل أفعل كذا، هل أقضي كذا، فأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم.
نعم، يعني أطلق عليه هذا الوصف، قال اسمعوا، في رفض قال انظروا إلى ما يقول سيدكم، حين أصر على قتله وسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الرجل رجلا غريبا يزني بامرأته هل يقتله؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. قال: بلى يا رسول الله. ثم تعجب من قوله هذا، ثم التفت إلى قبيلته إلى جماعته وقال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فالشاهد أنه أطلق عليه هذا الوصف، والظاهر أنه في غيبته ليس بحضرته. نعم، فدل على جواز إطلاقه. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري،
هذه في الصحيح. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم.
كما قلنا هذا في الصحيحين معروف، لما قدم عليهم وكانوا جالسين أمرهم بالقيام له احتراما له. نعم.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله.
من سيدكم يعني من رئيسكم، وهكذا في حق سعد أنه قال قوموا إلى سيدكم، يعني إلى رئيسكم، لأنه كان هو رئيس جماعته مرجعهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح.
نعم، فالشاهد أنه أطلقه على هذا الصحابي، قال: بل سيدكم فلان بن فلان، دل على أن النبي أطلقه على بعض الصحابة. نعم.
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أن فيه بخلا. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور.
يعني اختلفت الألفاظ، الشاهد أنه قال: بل سيدكم فلان، والصواب في نفي الجد بن قيس أنه كان متهما بالنفاق، أنه كان متهما بالنفاق، هذا هو الصواب في ألفاظ الحديث. نعم.
وأخرج الحاكم
الذي يهمنا أنه أطلق وصف السيادة السيد على المخلوق هنا، قال سيدكم فلان، قال من سيدكم يعني رئيسكم. نعم.
وأخرج الحاكم بإسناده عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ولم يعلم به أبو هريرة، فقلنا له يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا، فلحقه وقال وعليك السلام يا سيدي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيد.
نعم. أما قوله إن ابني هذا سيد فهذا في الصحيح، يعني قوله عن الحسن إن ابني هذا سيد يعني فيما سيقع من الفتنة بين علي وعثمان. وأما ما حكي من هذا الأثر فإني رجعت لإسناده والظاهر أنه لا يصح عن أبي هريرة، لأنه قال يا سيدي في ظني أنه لا يصح عنه، أنه لا يصح عنه هذا الإطلاق في هذا الوصف. رجعت إلى إسنادي بعدما سمعته من الشيخ ووجدت أن فيه انقطاع. نعم.
وأخرج البيهقي في السنن الكبير،
وهذه قيدوها عندكم يعني طلبة العلم يستفيدون منها، هذه يعني هذا الجمع الذي تولاه الشيخ تستفيدون منه. نعم.
وأخرج البيهقي في السنن الكبير من طريق يحيى بن سعيد عن محمد الرمام قال حدثتني كريمة بنت همام قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت رضي الله عنها كان سيدي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، أو قالت لا يحب ريحه، وليس يحرم عليكن أخواتي أن تخضبن.
نعم. هذا الحديث على كل روي من وجه آخر أنها قالت كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لكن الشاهد أنه جاء في هذا الوجه عند البيهقي أنها قالت كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، يعني تعني الخضاب على الشعر، وهو عند أبي داود من وجه آخر أنها قالت كان حبي رسول الله يكره ريحه، وهذا هو المحفوظ. نعم.
والحديث أخرجه النسائي من طريق علي بن المبارك عن كريمة عن عائشة وفيه أنها قالت كان حبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه، وأخرجه أبو داود من طريق يحيى بن كثير عن كريم عن عائشة وفيه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أما ما في أبي داود فالصواب أنه تصحيح، رجعت إلى متنه وقارنته بما في تحفة الأشراف ووجدت أن فيه تصحيحا، الصواب في متنه أنها قالت كان حبي نبي الله، وقالت رسول الله يكره ريحه، أما لفظ حبيبي فلم ينقل عنها، إنما قالت حبي وهذا هو المحفوظ من لفظه، وليس حبيبي وليس سيدي. كل هذه جاءت بها الأسانيد يستفيدها طالب العلم في النظر فيها وكذلك في دراستها وفي فهم هذه المسألة في الجامع بين هذه الأحاديث. نعم. لأنها آثار عن الصحابة تروى عنهم. نعم.
وأخرج مسلم من طريق أم الدرداء أنها قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله.
هذا في الصحيح أن أم الدرداء قالت حدثني سيدي، تعني زوجها، تعني أبا الدرداء، ولا إشكال في هذا لأن الله نص على هذا في كتابه في سورة يوسف، فالله قال وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها امرأة العزيز، فسماه الله سيدا بنص القرآن، فدل على جواز إطلاق السيد على الزوج من الزوجة إذا قالت له يا سيدي لا بأس بهذا، لما صح عن أم الدرداء في صحيح مسلم ولما نص الله عليه في كتابه، فإن الله وصف الزوج بالسيد. فالشاهد أن هذه النصوص كما ترى فيها الإذن بإطلاقه على المخلوق، وما مر بنا فيها المنع، أنهم حين قالوا له يا سيدنا قال قولوا بقولكم السيد الله تبارك وتعالى، فأنكر عليهم. فما هو الجامع بين هذه النصوص، بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة؟ اختلف العلماء رحمهم الله على أقوال عديدة، فقال بعضهم إن أحاديث النهي محمولة على ما إذا كان هذا الوصف خطابا للمخلوق، إذا خاطبه بحضرته قال يا سيدي. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن فيه تعاظما في نفسه، ربما تعاظم في نفسه واستعلى بنفسه إذا سمع هذا الوصف قد أطلق في حقه. والدليل قالوا الدليل أن النبي نهى هؤلاء لأنهم خاطبوه بهذا الوصف، قالوا أنت سيدنا فنهاهم لأجل هذا الخطاب. أما إذا كان في حال غيبة المخلوق فلا حرج، إذا قال فلان سيد أو سيدكم فلان قالوا إن هذا لا حرج فيه، لما جاء في قصة سعد بن عبادة أنه قال قوموا إلى سيدكم وكان غائبا ليس حاضرا. قالوا هذا هو الجامع بين هذه الأحاديث، لكن يشكل على هذا القول، وهذا هو أشهر الأقوال عند العلماء، لكن يشكل عليه أن النبي قال للحسن بحضرته إن ابني هذا سيد، يعني خاطبه بهذا، فدل على أنه ليس هذا هو المراد. وهكذا يشكل عليها العلة في حديث النهي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فهذه العلة توحي إلى أن النهي ليس لأجل الخطاب بعينه، إنما لأمر آخر. وقال آخرون إن أحاديث النهي محمولة على ما إذا كانت في حق غير المالك من مملوكه، أما إذا كانت من الرقيق لسيده فلا بأس لما سمعنا في الحديث السالف عند الشيخين. لكن كذلك هذا يشكل عليه ما تقدم من هذه الأحاديث أنه أطلق هذا الوصف على سعد بن عبادة عليه الصلاة والسلام وعلى غيره، وهم ليسوا بأصحاب أرقاء، دل على أن هذا ليس هو المراد. وذهب بعضهم إلى أن أحاديث الإذن منسوخة بأحاديث النهي، قالوا والدليل أن النهي في حديث ابن الشخير الذي سمعناه كان عام الوفود، وهذا كان في السنة التاسعة يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإذن يعني الجواز. ولكن يشكل على هذا أنه ليس لدينا ما يدل على أوقات أحاديث الإذن، فإنها كثيرة مختلفة، بل إن قوله عن الحسن إن ابني هذا سيد كان متأخرا جدا، فيحتمل أن يكون في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأشكل علينا عدم الدليل القاطع في النسخ، في القول بالنسخ. وهذا القول قال به الخطابي رحمه الله وانتصر له جدا. وذهب بعضهم إلى أقوال أخرى ضعيفة، والذي يظهر والله أعلم هو أن النهي محمول على ما إذا خشي معه المفسدة، إذا ما خشي مع إطلاق هذا الوصف المفسدة التي تفضي إلى الغلو في هذا المخلوق ورفعه فوق منزلته، إذا خشي هذا كما تقدم نعم ينهى عنه، إذا كان في حق من يخشى من هذا الذي أطلق الوصف الغلو في هذا المخلوق أو تعظيمه أو إنزاله فوق منزلته فإن هذا ينهى عنه، يقال إنه مكروه لأنه يفضي إلى الغلو في هذا المخلوق. أما إذا كان على وجه آخر لأجل أن هذا المخلوق مستحق له كأن يكون سيدا في قومه أو نحو هذا فلا بأس به ولا حرج، جمعا بين هذه الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه على سعد وهو سيد قومه، وأطلقه على الحسن وكان مرجعا للناس في زمنه، وكذلك أم الدرداء أتت به في حق زوجها وهو رئيسها والله أجازه في كتابه، وهكذا في النصوص لو تأملتها فتجد أنها تجتمع في هذا القول، وهو في ظني هو أقرب الأقوال، والذي قال به هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ارتضاه رحمه الله جمعا بين هذه النصوص، وفي ظني أن بهذا القول تجتمع الأدلة، أما بغيره فإنه يشكل علينا ما سمعناه من بعض هذه النصوص. فالخلاصة في هذا أن هذا الوصف يطلق في حق المخلوق بلا إشكال إلا إذا خشي معه الغلو في هذا المخلوق أو الإطراء الزائد أو التعاظم في نفس هذا المخلوق مثلا أو إنزاله فوق منزلته، فمتى ما خشيت هذه المفسدة فإنه ينهى عنه ويقال إنه مكروه ليس محرما، لأنه ينافي كمال التوحيد، والنهي في هذه الأحاديث إنما هو للإرشاد، قال قولوا بقولكم يعني أرشده، دل على أنه ليس للتحريم، هكذا يظهر لي في هذه المسألة. وثمة أيضا فائدة أخرى في حديث عبد الله بن الشخير أنه حين قالوا له هذا عليه الصلاة والسلام قال السيد الله تبارك وتعالى، فدل ظاهره على أن هذا من أسماء الله عز وجل، على أن اسم السيد من أسماء الله، لأنه قال السيد الله تبارك وتعالى. وأخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء، أخذ به ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد وترجم عليه على هذا الحديث وجعله من أسماء الله، وهكذا البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وهكذا قوام السنة، كل هؤلاء أثبتوه اسما لله عز وجل. وخالف الإمام مالك رحمه الله أبو عبد الله فذهب إلى أنه ليس من أسماء الله، فحين قيل له السيد الله قال أين هذا في كتاب الله؟ الله يقول رب اغفر لي ولوالدي، يعني أن هذا هو دعاء الأنبياء رب اغفر لي، ما قالوا يا سيد اغفر لي، فقال أين هو في كتاب الله؟ الله يقول يعني في حق الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي، فكأنه أنكر الاسم وأنكر الدعاء به، استنكر دعاء الله به. أما دعاء الله به فلا أعلم أحدا أذن به، غاية ما في عباراتهم رحمهم الله أنهم اعتبروه اسما، لكن من لازم إثباته اسما لله جواز الدعاء به، جواز دعاء الله تعالى بهذا الاسم. وحقيقة يشكل هذا الاسم، هو على كل من الأسماء التي وقع فيها خلاف، هو من جملة الأسماء التي وقع فيها خلاف بين العلماء في إثباتها لله عز وجل، فالخلاف على كل واضح، لكن الذي يشكل الدعاء به، ما علمت أحدا من السلف أنه دعا الله بهذا الاسم على مر العصور، مع وجود هذا الحديث في أقرب مصدر عندهم وهو سنن أبي داود وغيره في السنن، ومع ذلك ما علمت أحدا أنه دعا الله به، ولا أحدا من الصحابة كذلك، بل إن شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله حين سئل عنه أثبت أنه اسم عملا بهذا الحديث، صححه وقال لا يدعى الله به، لأنه مما لم تجري العادة بالدعاء به بهذا الاسم. وهذا قول قال به رحمه الله: ولا أعلم أحدا وافقه عليه، لكن على كل هو استنكر الدعاء بهذا الاسم مع أنه أثبته اسما لله عز وجل. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث فيه ضعف، لأننا لو صححناه لا لزم إثباته اسما لله عز وجل، ولزم كذلك جواز الدعاء به على اعتبار أنه اسم من أسماء الله عز وجل. وأنت كما ترى لا تعلم أحدا قال بذلك من العلماء في مقام الدعاء به خاصة، بل إن مالكا استنكر الدعاء به، قال: أي شيء هذا؟ ليس في كتاب الله، إنما في كتاب الله رب اغفر لي ولوالدي. ويبعد أن يكون الحديث خفي عليه، بعيد هذا. قال بعض الشراح إن مالكا خفي عليه الحديث، نقول بعيد. وقال بعضهم إنه ضعفه، ليس لدينا ما يدل على التضعيف. الشاهد أن أبا عبد الله لديه مستند آخر لا نعلم ما هو، إما أن يكون رحمه الله استنكر الدعاء به، دعاء الله به، وإما أن يكون نفاه اسما في الجملة في الأصل. وعلى كل هذا الاسم كما رأينا هو من الأسماء التي وقع فيها خلاف، وهي عديدة ولا إشكال في هذا الخلاف، إنما الإشكال في مقام الدعاء به، وأرى أن لا يدعى الله به جل وعلا، فلا تقل يا سيدي ارزقني، لأن هذا الوصف أو هذا الاسم يشكل حقيقة في مقام الدعاء. ولك في هذا أسوة، وهو الإمام الجليل أبو عبد الله مالك رحمه الله تعالى. لكن وصف السيادة ثابت له سبحانه وتعالى، الوصف ثابت له من اسم الصمد، فإن ابن عباس قال إنه ذو السؤدد، صمد من معانيه أنه ذو السؤدد، يعني صاحب السيادة المطلقة، ولا إشكال في هذا، أن هذا من أوصاف الله عز وجل أنه صاحب السيادة المطلقة، لكن إثباته اسما حقيقة مشكل لأجل هذا الحديث، لأن فيه اختلاف في إسناده. فإني حين رجعت إلى إسناده وجدت أن فيه اختلافا في إسناده، حكاه البيهقي رحمه الله، وكأنه أومأ إلى علته في هذا الاختلاف في كتابه الأسماء والصفات. الشاهد أن التحفظ من الدعاء به هو الأولى في هذا الاسم خاصة. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا. قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. كره ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء، كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، هو أذن لهم بإطلاق هذا الوصف، لو تأملت هذا السياق وجدت أنه أذن لهم، قال: قولوا بقولكم، هذا هو قوله يا سيدنا، لكن نهاهم عما يلزم من ذلك أو من توابع ذلك، وهو الغلو فيه، فإنه ربما أفضى إلى الغلو، ولا سيما إن كان حديث عهد بإسلام جاهلا، ربما إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي والصحابة يجتمعون حوله وغير هذا، غلا فيه فوق منزلته، أعطاه منزلة فوق منزلته، فلهذا سد هذا الطريق عليه الصلاة والسلام، حمل حمى، أصبح هذا النهي حماية لحمى التوحيد لئلا يقع في الشرك أو في وسائل الشرك. نعم.
وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان، العبودية الخاصة والرسالة. وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما، وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره. فلا يذكر في الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه.
وهذا أعظم شرف له، يكفيه في هذا شرفا الصلاة والسلام عليه من جميع الخلق إلى أن تقوم الساعة، في صلاتهم وفي دخول المسجد وفي غير هذا. فهذا يدل على أن الله شرفه بهذه المنزلة بالرسالة وبالعبودية التامة، فهذا كاف في حقه، ولا حاجة إلى أن تأتي بوصف آخر فيه غلو وإطراء، هذا كاف في حقه. نعم.
وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ما نصه. اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى
نعم
الله
ما نقل عن مالك لم أقف عليه، حكاه ابن القيم رحمه الله، وكأنه تأول قوله حين قيل السيد الله قال من أين هذا، أين هو في كتاب الله، لعله تأول هذا عند الزرقاني في شرحه على الموطأ، لعله تأوله أو عند غيره في شرحه على الموطأ، لعله تأوله رحمه الله بأنه كره إطلاق السيد على المخلوق، والحق أنه كره إطلاقه على الله، أو كره الدعاء به، دعاء الله به، هذا هو الحق. إن كان هذا هو مراده فليس دالا لهذا، أما إن كان مراده أمرا آخر فلا، لم أقف على شيء يدل على هذا، لم أقف على نص لأبي عبد الله يدل على أنه كره إطلاقه على المخلوق رحمه الله. نعم.
واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال للملك سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق.
ارتضاه رحمه الله، هو من جملة من أثبته لله، أثبت هذا الاسم لله عز وجل. نعم.
قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، فقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده.
نعم، هذا كاف لإثبات وصف السيادة له سبحانه وتعالى، فلدينا فرق بين الاسم والصفة في هذا، فهذا التأويل على معنى الصمد كاف لإثبات السيادة له سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا له السيادة المطلقة، ولا شك في هذا ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في إثبات الاسم، وهذا يقع، إثبات الصفة مع عدم الاسم يقع عند العلماء، ولا تعجب فيه لما يقع فيه هذا الاسم من إشكال عندهم رحمهم الله، إما في إسناد الحديث أو في معناه كما ترى الآن، لأن إطلاقه على الله يشكل حقيقة، ولا سيما إذا جاء في مقام الدعاء حين تعدل عن قولك يا ربي إلى قولك يا سيدي اغفر لي، ليس من عادة السلف ولم تجري عادتهم بهذا، إنما العادة أن يقول يا رب اغفر لي، يا غفار، يأتي بأشهر الأسماء المعروفة التي جاء بها القرآن والسنة الثابتة. لهذا لما قيل لمالك في هذا قال أين هو في القرآن، الله قال يعني في حق أنبيائه رب اغفر لي ولوالدي، استنكر هذا الاسم في مقام الدعاء به، ولا نقول إنه خفي عليه النص، لا، هذا بعيد عنه، نحتاج إلى دليل. إذا قلنا بهذا نحتاج إلى دليل يثبت هذا. وكما قلت قبل قليل، الظاهر والله أعلم أن في إسناده اختلافا، ظاهر أن في حديث عبد الله بن الشخير الذي فيه إثبات هذا الاسم أن فيه اختلافا يوجب ضعفه فلا يعول عليه، لكن الصفة ثابتة من اسم الصمد، هذه الصفة السيادة لله المطلقة ثابتة من اسم آخر له سبحانه وتعالى، فهذا هو الأولى في هذا. وكما ذكرت لكم شيخنا وفقه الله لم يرتضي، يعني الشيخ صالح الفوزان لم يرتضي الدعاء به، مع أنه أثبته اسما لله لأجل هذا الحديث أخذا بظاهر إسناده. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
رحمه الله الإمام المجدد ختم هذا الكتاب العظيم، فإن هذا الباب هو آخر باب في كتاب التوحيد، نختم به كتاب التوحيد، ختم به رحمه الله هذا الكتاب ليستدل به لعظمة الله عز وجل وكبريائه وجبروته أمام خلقه سبحانه وتعالى، لأجل أن يرسخ هذا في قلوب العباد الموحدين، ذلك أن كثيرا من المشركين إنما وقع الشرك في قلوبهم بأسباب تعظيم الصالحين، تعظيم الأولياء، تعظيم الأنبياء في قبورهم، الصالحين في قبورهم، مع ضعف تعظيم الله جل وعلا في قلوبهم، فاجتمع في قلوبهم تعظيم الصالحين وضعف جانب تعظيم الله عز وجل بأسباب الجهل بهذه النصوص في عظمة الله سبحانه وتعالى، فأفضى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك، فعقد هذه الترجمة لهذا المعنى لاستشعار هذه العظمة بالله جل وعلا لئلا يقع العبد في الشرك، فإنه ربما جهل هذه العظمة وهذا الكبرياء وعظم المخلوق، فأتاه الشيطان من هذا الجانب فأوقعه في الشرك، فأراد ختم هذا الباب بهذا المعنى العظيم لإغلاق جميع وسيلة أو سبب يفضي إلى الوقوع في الشرك رحمه الله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.
نعم. رحمه الله أورد هذا الحديث بهذه الألفاظ ليستدل به لجانب من جوانب عظمة الله عز وجل، ليستدل به لإثبات جانب عظيم ووجه عظيم من أوجه العظمة له سبحانه وتعالى، وهي أنه جل وعلا يضع هذه المخلوقات على أصابعه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ وفي لفظ قال: أين المعبودون من دوني؟ فدل هذا على عظمته جل وعلا وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة، وفيه إثبات الأصبع لله جل وعلا على الوجه اللائق به ولا يعلم عدده. اجتهد بعض المؤلفين في عدها بناء على ألفاظ هذا الحديث ولا دليل عنده، فطريقة السلف هو إثبات هذه الصفة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به بلا عد. نعم. وهذا واضح. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة.
ولمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
نعم.
يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
نعم، كذلك هذا الحديث دليل على جانب آخر من جوانب عظمته سبحانه وتعالى، وهو أنه يجعل هذه السماوات السبع العظام أعظم المخلوقات وهكذا الأراضين على يديه، ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، إشارة إلى أنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، دل على وجوب إثبات العبادة له جل وعلا. وهذا الحديث كما ترى عند مسلم في الصحيح في الشواهد ليس في الأصول، أورده رحمه الله في المتابعات الشواهد، وفي لفظه نكرة أنه قال في الأراضين أنه يجعلها بشماله كما سمعت. والله جل وعلا كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الصحيح أن كلتا يديه يمين ليس له شمال عليه، ليس له شمال جل وعلا، فأشكل علينا لفظ هذا الحديث. فعامة العلماء والنقاد على أن هذه اللفظة غير محفوظة، أعني حرف الشمال، أنه قال بشماله إنما بيده الأخرى، هذا هو المحفوظ من لفظه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث ابن مقسم عن ابن عمر، كلاهما قال بيده الأخرى ليس بشماله، وهذا هو المحفوظ من لفظه. وما عند مسلم في هذا الحديث إنما هو في الشواهد، وهذا اللفظ شاذ، هكذا قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وهكذا قال غيره، حكموا عليها بالشذوذ لأن كلتا يديه يمين جل وعلا، وهذا هو طريقة السلف. ولا أعلم أحدا أثبت الشمال إلا الدارمي رحمه الله، أعني من السلف الصالح، في كتاب له يسمى نقض شبه المريسي، معروف كتابه مطبوع، أثبت الشمال لله عز وجل، وقال إنما جاء من أحاديث أخرى إنما هي على وجه التنزيه، لكن هذا قول ضعيف ولا يصح، وهو على كل من علماء السلف، ولكنه أخطأ في هذا رحمه الله، أخطأ في إثبات الشمال لله عز وجل، ولا يصح إثباته قطعا عند السلف الصالح. وهذا الحديث وهم، وهم فيه عمر ابن حمزة أحد الرواة، قال عن شماله قياسا على المخلوقين أو جهلا بألفاظ الأحاديث أو نحو هذا، فقال بشماله، وأما غيره فإنهم قالوا بيده الأخرى، يعني يمينه الأخرى جل وعلا، وهذا هو المحفوظ من لفظه. فهذا ربما خفي على بعض الطلبة وأصبح دليلا له في إثبات الشمال لله عز وجل، وهذا قول باطل. وأما الدارمي رحمه الله فلا يقال إنه ابتدع، إنما يقال أخطأ، لأنه أخذ بظاهر الحديث رحمه الله، وهو من أئمة السلف رحمة الله عليه، لكنه أخطأ في هذا، ولا أعلم أحدا وافقه على هذا القول من أئمة السلف في إثبات الشمال لله عز وجل. وكذلك طي الأراضين كما ترى تفرد به حديث ابن عمر، والذي عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه يقبضها قبضا جل وعلا، في الصحيحين كذلك عند البخاري وعند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يقبض الله الأراضين يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك إلى آخر الحديث، وهذا هو الذي يوافق القرآن، الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته، فرق بين القبض والطي في إثبات الصفة، كلاهما صفة لله عز وجل، لكن الطي ثابت في حديث أبي هريرة وفي نص القرآن للسماوات، السماوات مطويات بيمينه، هكذا قال الله عز وجل، وأثبت القبض للأراضين ليس الطي، كما سمعت في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأثبت الطي للسماوات جل وعلا، وأثبت القبض باليد للأراضين. حديث ابن عمر فيه إثبات الطي لكلا السماوات والأرض، فهذا مشكل. فذهب بعض العلماء إلى أن لفظة الطي للأراضين غير محفوظ أصلا، لأنه يخالف ظاهر القرآن، وقالوا إن الطي يختلف عن القبض، وهذا لا إشكال فيه. وقال آخرون، وهو ابن بطال رحمه الله في شرحه على مسلم، قال إن الطي بمعنى القبض هما سواء بمعنى الجمع، ولكن هذا تأويل على طريقة الأشاعرة ولا يصح، فالله غاير بينهما جل وعلا في هذه الآية، وهكذا في حديث أبي هريرة عند الشيخين، وهو أصح من حديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر عند مسلم وحديث أبي هريرة عند الشيخين، فيقدم عليه مع التعارض. الظاهر عندي والله أعلم أن طي الأراضين فيه إشكال من حيث ما جاء في مخالفة لفظه للقرآن، لأن الله أثبت القبض. نعم، لو سكت الله عن ذلك لا قلنا إنها زيادة، إنها مما جاءت به السنة مفسرة للقرآن، لكن هنا ظاهره أنه خالف ظاهر القرآن، ولا نقول إن الطي بمعنى القبض، لا، يختلفان. فالقبض هو هكذا أخذ الشيء، والطي هو طي، كما قال الله في طي السماوات، الله أخبر أنها مثل طي السجل للكتب، تطوى مثل طي الصحيفة على ما فيها من كتاب مكتوب، فهذا يختلف عن القبض. فلا يجوز أن نقول إن الطي هو القبض، لأنه يختلف أولا في لغة العرب، وثانيا لا أعلم أحدا من أئمة السلف أنه جمعهما وقال إنهما بمعنى الجمع. الشاهد أن هذا التقرير في ظني هو الأقرب، أن ظاهر القرآن أثبت وأصح في الاستدلال مما جاء في حديث ابن عمر في طي الأراضين، أما طي السماوات فلا إشكال فيه، ثابت بنص الكتاب والسنة. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
هذا كذلك، هذا وجه ثالث من أوجه عظمته جل وعلا. نعم، كل هذه الأدلة، كل هذه نصوص لإثبات أوجه عظمته سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يستحق العبادة. نعم.
فقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس.
نعم، يعني في أرض فلاه، ترس الصواب أنها أرض فلاه، يعني يدل على أنه عظيم، على أن هذا الكرسي عظيم جدا، وهذا الكرسي هو موضع القدمين على الصواب. وقال بعض المفسرين هو العرش، قال به الحسن البصري رحمه الله، وهذا قول ضعيف. صواب أن الكرسي هو موضع قدميه جل وعلا، يختلف عن العرش، والله قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أعظم منها بكثير، كما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض.
نعم، هذا بالنسبة إلى العرش، إذا كان كذلك بالنسبة إلى السماوات يعني الكرسي، فما هو الحال بالنسبة إلى العرش؟ هو كذلك عظيم، فكل هذه تدل على عظمته جل وعلا، وأنه هو المستحق للعبادة. هذه الأدلة هي أوجه هي أدلة أوجه إثبات عظمته سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام.
نعم، يعني على الراكب في مسيرة الركب، ليس في مثلا في الطائرات وغيرها، إنما في حق الراكب يمثل به في فيما كان معروفا في أزمانهم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه.
ما بعد هنا.
ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق.
ومعدة حديث الفضل. نعم، كله واحد.
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
هذا هو الشاهد، أنه قال لا يخفى عليه شيء مع تمام علوه جل وعلا، علو ذات وعلو علم جل وعلا، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء. فإذا كان كذلك مع بعد هذه المسافة العظيمة عن خلقه، فإنه هو المستحق للعبادة. هذا دليل على أنه هو المستحق لهذه العبادة، ليس هناك أحد يستحق العبادة سواه جل وعلا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء. وهذه الأحاديث فيها كلام من حيث سنيدها، والمسافة ثابتة بين السماوات وكذلك بين العرش والبحر الذي تحته، إلا أن العلماء اختلفوا في قدرها اختلافا شديدا. هي ثابتة في الأصل، لكن اختلفوا في قدرها باختلاف ألفاظ هذه الأحاديث، فإن الأحاديث اختلفت في ألفاظها في قدر هذه المسافة، لكن بينها مسافة عظيمة، بين كل سماء وسماء مسافة، وهكذا بين أعلى سماء وسمائها مسافة كذلك أخرى الذي يسمى الكثف، وهكذا البحر ثابت الذي تحت العرش، كل هذه ثابتة بالنصوص، لكن اختلف العلماء في قدر مسافتها، والله أعلم في هذا. صواب أنه راجع إلى علمه جل وعلا، ليس عندنا دليل صحيح نعول عليه إلا ما كان من هذه الأحاديث، وفيها كلام يعني في أسانيدها كلام عند العلماء رحمهم الله، إلا أنهم أثبتوا ما جاء في معانيها، أعني هذه المسافة على وجه العموم، واختلفوا في عدها أو في قدرها. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون،
لو رأيت ما كان هاما حتى يعني كأنه طويل. نعم. لو
بسم الله عليكم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك.
هذا عند البخاري، أعيد إسناده. جيد، هذه فائدة جيدة. هذا يفيدنا في عدم إثبات طي الأراضين. جيد، ما وقفت عليه عند البخاري بهذا اللفظ. نعم.
حسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، إذن فيه ما يدل على أن الأرض تقبض ليست تطوى. وهذا هو حديث الباب الذي فيه الطي عند مسلم. فإذا ظهر لنا أن طي الأراضين ليس محفوظا في متن حديث ابن عمر، لأنه كما ترى عند البخاري في الصحيح، وهذا ما وقفت عليه إلا الآن، دل على أن الله يقبض الأراضين بيده، لأن هذا هو الموافق لنص القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. فغاير الله جل وعلا بين القبض والطي، فليس بمعنى واحد، خلافا لمن قال بأنهما بمعنى الجمع، هكذا قال ابن بطال وارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جريا على عادته بالتسامح في هذه المسائل. صواب أنهما مختلفان صفتان، القبض صفة والطي صفة أخرى، بل إن الله أثبت الطي في آية أخرى أنه مثل طي الصحيفة، مثل طي السجل، السجل هي الصحيفة للكتب، يعني على الكتاب المكتوب تطوى هكذا، صحيفة تطوى على ما كتب فيها، فهذا يسمى طيا. فهكذا السماوات. أما الأراضين فإنها تقبض قبضا على وجه نجهل صفته، ولا نقول إنها تطوى لظاهر حديث ابن عمر عند مسلم، لأن في لفظه نكره. المحفوظ هو ما عند البخاري كما سمعت أنه قال يقبض الله الأراضين، والدليل لهذا أنه هو الموافق للفظ القرآن. فهذه فائدة تقيد عندكم، وكذلك نحن نستفيدها نقيدها عندنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى،
ولعل الإشكال من عمر بن حمزة، عمر بن حمزة هو الذي روى هذا الحديث على هذا اللفظ، وعمر بن حمزة متكلم في حفظه، وخلص الحافظ في التقريب إلى أنه صدوق يخطئ، وخالفه جماعة رووا عن نافع بدون ذكر، كما سمعت، بدون ذكر الطي للأراضين، وهكذا لفظ الشمال بدونه، الظاهر أنه أخطأ فيه. ومسلم رحمه الله لم يحتج به كما ترى، مسلم جعله في الشواهد: لو سبرت صنيعه، بل لو سبرت صنيعه وجدت أنه حكى علته، فإنه حين رجعت إلى صنيعه رحمه الله وجدت أنه أورده عقب حديث أبي هريرة الذي عند الشيخين في إثبات طي السماوات وقبض الأرض، ثم أتبعه بلفظ آخر يخالف حديث عمر بن حمزة، وهذا يدل في الغالب، يعني هذا الصنيع يدل على أنه يشير أو يومئ إلى علته، أنه يومئ إلى علة هذا الحرف، وهذا نظيره كثير في الصحيح، في صحيح مسلم، إذا كان في الشواهد على هذه الصفة. نعم. فالشاهد ليس لنا أن نقول إن مسلما احتج به، يعني حديث ابن عمر بلفظ الشمال أو بطي الأراضين، إنما يقال أورده بالشواهد. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف.
لو انتقلتها إلى آخر كلامي في الباب حول مقام التوحيد، يعني كل ما سيأتي طويل، إنما هو شرح لهذه الأحاديث، ونحتاج نحن ما يتعلق بمقصود المصنف رحمه الله، وهو تحقيق التوحيد. نعم.
وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام هذا الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل.
نعم. يعني الإمام المجدد رحمه الله أول ما استفتح كتابه وكتاب التوحيد بإثبات توحيد الإلهية، توحيد العبادة، لأن الشرك وقع فيه منذ عهده عليه الصلاة والسلام إلى زمنك، بل منذ عهد من بعد عهد آدم، من أول عهد نوح إلى زمنك، كله شرك في توحيد العبادة، فاهتم به رحمه الله لعموم الجهل به. ولا يقال مثل هذا إن هذا مما عمت به البلوى، لا، هذا يجب إنكاره بكل حال ولو عمت به وعظمت به البلوى، لأنه مما لا يسع المسلم جهله أبدا. فهذا يقال، هذه القاعدة تقال في أحكام الحلال والحرام، إذا عمت البلوى بمسألة ما فربما يقال إن هذا مما عمت به البلوى ثم يحصل التسامح به، ما هنا لا، فلا يتسامح فيه البتة، لأنه حق الله على عباده جل وعلا، ولأنه لن يقبل منك عمل بدونه إذا كان هذا منافيا لأصله، إذا كان الشرك منافيا لأصله فلا يقبل معك عمل بدونه، بل إذا كان منافيا لكماله لن يغفر منك هذا الذنب، إنما يكون تحت الموازنة كما تقدم لنا في أبواب كثيرة، ودل على عظم هذا المقام العظيم وهو الوقوع في الشرك بالله عز وجل والخلل في جانب التوحيد. وواجب على كل مسلم، على كل مسلمة، العناية بمثل هذه الكتب العظيمة وقراءة الشروح الطيبة التي يستفيد منها المسلم إذا قرأها، ولا يغفل ولا يتقاعس ولا يقول أنا عندي علم وأنا أعرف، لأن كثيرا مما فيها ربما خفي عليك بأسباب الجهل، بأسباب البعد عن هذه الكتب، بأسباب أناس آخرين ضللوا، فتكون بصيرا أيها المسلم وأيتها المسلمة. حتى طالب العلم ربما نسي مع الأيام، ربما قصر، فهذه تعينه على استذكار ما في قلبه وعلى تعظيم توحيده وعلى تمامه وعلى إكماله، فهذا واجب عليه. نعم.
فقام هذا الشيخ رحمه الله ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد.
ما قام لأجل رئاسة رحمه الله، أعني الإمام المجدد في عهده، ما قام لأجل رئاسة ولا قام لإقامة دولة، إنما قام لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاهد وصبر وأوذي أذى عظيما، ومات ولم يتم له كامل أمره، إنما تم أمره رحمه الله بعد وفاته، ولما علم الله منه صدق النية وحسن القصد قيض الله له من يقوم معه في هذه الدولة المباركة فأعانه، وقيض الله له تلامذة كثيرين فأصبحوا خلفا له بعد هذا العلم الجليل الذي خلفه، وحملوا الراية بعده ونشروا هذا العلم إلى يومك هذا، بقيت دعوته قائمة إلى يومك هذا، ليس في جزيرة العرب أو في نجد فحسب، إنما عم الله بها النفع في عموم بلدان العالم كلها بلا استثناء. فهذا أكبر دليل، دليل قاطع على أنه إنما جاء بالحق، ما أتى بضلال، لأن الذي يأتي بالضلال يضمحل ما عنده مع الأيام، يدفن ما عنده معه، ما هذا العالم فإنه دفن وبقي علمه، لأنه علم الاعتقاد الذي قام على نصوص الكتاب والسنة. فالواجب على المسلم أن يعنى به أتم عناية، وأن يكون في بيته هذا العلم مع أولاده مع أهله حتى ينشأ عليه، وألا يغفل عنه، لأن الجهل كثير، سيما إذا كان الإنسان بعيدا عن العلماء الربانيين، وربما وقع فيما فيه محظور، وربما أتى عليه زمان وغادر هذه الدار، ثم وقع من بعده من أولاده فيما فيه محظور بأسباب تقاعسه، بأسباب كسله عن تعليمهم، فتبادر أيها المسلم في حياتك إلى نفع نفسك أولا بهذا المقام العظيم، هو أعظم شيء في قلبك هذا التوحيد، ولا تبقى معه كبيرة بحمد الله إذا حقق، ولا تبقى معه صغيرة بحمد الله إذا حقق، فلا تلتفت إلى ما دون ذلك وتغفل عنه، وبدونه ما تنفعك الأعمال التي تفعلها أبدا، ما تنفعك هذه الأعمال حتى لو كانت تحت ميزاب الكعبة، يعني في أفضل بقعة، ما تنفعك. الذي ينفعك هو الإيمان التوحيد أولا، ثم تأتي بالعمل حسب استطاعتك، فتعتني بتحقيق هذا المقام العظيم المقصد الأعظم في قلبك أولا، تراقبه في كل حين، هل حققت التوحيد أم لا، هل عنيت به، هل كفرت المشركين، هل عاديتهم، تنظر في قلبك. فإذا رأيت أنه مستقر فالتفت إلى الأعمال الأخرى التي هي دونه. أما مع عدم هذا التوحيد لا ينفعك عمل، لا صلوات ولا غيرها، لو كانت أفضل الصلوات تصليها في أفضل بقعة وأنت مشرك ما ينفعك هذا العمل، حابط. ولو كان حجا كل عام ما ينفعك هذا الحج، حابط. ولو كان صوما، كله حابط، كلها أعمال حابطة مع عدم التوحيد الذي ينافي الأصل، مع الشرك، مع الطواف بالقبور، مع دعاء الأموات، مع الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره، مع دعائه أن تأتي تقول يا رسول الله ادعو لي، ارزقني زوجة، اسأل الله لي الشفاعة، كل هذا شرك يحبط العمل. كلمة واحدة يحبط بها عملك، عياذا بالله، يحبط بها عملك بكلمة واحدة. وأنت قدمت من أقصى البلدان وبذلت الأموال لأجل الأجر والثواب الحمد لله، ثم ترجع عياذا بالله وقد حبط عليك هذا العمل كله، ما الفائدة؟ وقعت في الإثم أنت الآن. فتجتهد. كيف تعرف هذا التوحيد؟ تعرفه من هذه الكتب الطيبة، كتاب مختصر هو وله شروح مختصرة، تقرأ هذا الكتاب مع شروحه ثم تعرف الواجب عليك ما هو، وتحذر المحرم. أما أن تمعن في العبادات وغيرها التي هي دون التوحيد وتنسى التوحيد، هذا حقيقة إشكال، هذا إشكال كبير، وما أكثر ما يقع به من الحجاج والمسلمين بأسباب الجهل أو اتباع الأهواء أو اتباع الفتاوى المضللة. لن ينفعك فلان، لن ينفعك فلان إذا ألقيت في النار على وجهك وأنت مشرك، لن ينفعك قول فلان في مقام التوحيد أبدا. إنما يكون لك أعداء، الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين، يكون عدوا لك، يخاصمك عند الله عز وجل، فهو يقول أنت الذي سمعت كلامي، الشيطان قالها لأوليائه، قال أنا ما ألزمتكم، أنتم الذين سمعتم كلامي وأطعتم، حقكم النار. برأ ساحته وهو الشيطان الرجيم. فهكذا دعاة الضلال، لن ينفعوك إذا وقع منك خلل في باب التوحيد، فتعتني به توحيد العبادة كما ذكر المصنف رحمه الله، توحيد العبادة يعني تخلص العمل لله، هذا توحيد العبادة. العمل يعني الدعاء، تدعو الله، ما تدعو الميت، الميت غير قادر غير مستطيع، ما يسمعك أولا، ثانيا حتى لو سمع ما استطاع الإجابة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيع أن يستجيب لك، حتى لو كان نبيا، حتى لو كان ملكا غائبا ما يستطيع، الذي يستطيع هو رب العالمين جل وعلا. والله من فضله عليك أنه ما جعل بينك وبينه واسطة، تدعوه مباشرة، ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله عز وجل بأسمائه بصفاته، هذه هي العبادة. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة، جميعا بلا استثناء، أن نحقق هذا الجانب العظيم في قلوبنا، وأن نجتهد في تعليم أبنائنا هذا الجانب العظيم، ولا نغتر بأقوال المضلين، إنما نأخذ ما وافق كلام الله جل وعلا في كتابه لأنه هو الحجة، وما وافق كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن ربه عز وجل. نعم.
فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه، والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته، فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات، لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام، وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم، فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين، وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا، فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد.
نعم يعني قلوا في زمنه، بل عدموا في زمن الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عدموا، ما كان هناك علماء عقيدة، كان هناك علماء فقه في نجد، وأوذي وحورب، اشتد عليه الأذى رحمه الله حتى رجع، حتى قيض الله الإمام محمد بن سعود في الدرعية فأعانه على دعوته، وإلا في العيينة في غيرها عادوه، واستمر العداء عليه سنين طويلة وما استطاع القيام بها حتى اتجه إلى الدرعية، بقي شيئا فشيئا، وبفضل الله عليه جل وعلا أن الله سلمه في بدنه، وإلا هم بقتله من قبل أناس كثيرين من بلاد بعيدة وكذلك من نجد، فقيض الله له من يحميه وحفظه الله في بدنه، ثم لما توفي قام بهذه الدعوة ابنه عبد الله الثاني المجدد الثاني رحمه الله، عالم جليل كبير في العلم، وقام بهذه الدعوة سنين طويلة حتى توفي، ثم جاء بعده جماعة كثيرون من أئمة هذه الدعوة المباركة، ولا زالوا والحمد لله في كل مكان، انتشرت انتشارا عظيما بأسباب صلاح نية أهلها وبأسباب صدق ما عندهم، لأنه لو كان الذي عندهم ضلال ما نجحت دعوته اضمحلت مع الأيام، فهذا خير شاهد للعاقل الذي عنده عقل يعرف أن هذا هو خير دليل لسلامة هذه الدعوة المباركة، هو استمرارها بقاؤها، فلا تبقى الدعوة الصحيحة الدعوة إلا إذا كانت صحيحة، هذا معروف، أما الضلال ينتهي يدفن مع صاحبه، يموت مع صاحبه الضلال، إذا مات صاحبه مات معه انقرض، وهذا واقع في كل من ضل وألف، إذا مات انتهى علمه، أما هذه الدعوة مات كبار أصحابها وبقيت قائمة بحمد الله، دل على أنها هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دعوة الله لعباده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، فإذا جاء ذكر العبادة في القرآن فهو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، هذا هو المعنى عند كثير من المفسرين، إذا جاء وصف العبادة في النداء أو الخطاب فإن القصد بها هو التوحيد. نعم.
فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام
رحمه الله. نعم.
فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق. وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خيرا وجزاكم الله وأنتم كذلك خيرا، ورحم الله هذا العالم الجليل الذي ألف هذا الكتاب، وجزاه عنا وعن كل مسلم وكل مسلمة وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين، ونحمد الله أن يسر لنا جميعا القيام بالتعليق على هذا الكتاب المبارك مع ما وقع من خلل وبضاعة مزجاة، وتقبل الله منا ومنكم جميعا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.